اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى ما تبقى من شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل للشيخ محمود مصطفى المصري الأزهري رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الحديث عن حروف الروي. حروف الروي، طيب احنا كنا تكلمنا من قبل، قلنا ان الواو الالف والياء والهاء لا تصلح ان تكون حرف رويا ويلتزم حرفا قبلها، لكن هنا يوضح ان هناك استثناءات من هذه القاعدة، يعني هناك حالات يصح فيها ان تكون حروف المد حرف روي ويصح فيها ان تكون الهاء حرف روي، وما عدا هذه الحالات يمتنع. طيب ما هي الحالات؟ قال حروف الهجاء بالنسبة لجواز عدها رويا أو امتناع ذلك ثلاثة أقسام. الأول ما يصح أن يكون رويا وهو هذه الأحرف: الألف الأصلية التي هي جزء من الكلمة وتسمى المقصورة، كألف إذا ومتى ومضى وعصى وحبلى. فإذا الألف التي هي يعني جزء من الكلمة إذا وزنتها فهي يعني جزء من الكلمة وهي ألف أصلية، فهذه يعني تعتبر يصح عدها حرف روي. ثانيا الياء الأصلية، يعني ليست الألف إشباعا لفتحة وكذا، وإنما هي ألف من بنية الكلمة. الياء الأصلية الساكنة المكسور ما قبلها كياء القاضي. القاضي مثلا توزنها تقول هي الفاعل، فالياء هذه يعني من جزء من الكلمة، وينقضي ويرتضي، ينقضي ينفعل ويرتضي يفتعل. ويلحق بها ياء النسب المخففة، ياء النسب المخففة تلحق بها مثل مصري وهندي، يعني إذا خففتها لضرورة الوزن يعني. وعلى اعتبار هذه الياء رويا قول الشاعر: نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. تلاحظون هنا البيت الأول تنقضي قبل الياء ضاد، والبيت الثاني قبل الياء قاف، يبقى إذن لم يلتزم حرف روي قبل الياء، فإذن الياء هي حرف الروي الذي التزمه في القصيدة، وحينئذ يقال لهذه القصيدة يائية لأن الحرف الذي التزمه هو الياء. الواو الأصلية الساكنة المضموم ما قبلها كواو يدعو ويصفو، يدعو يفعل، يصفو يفعل، فهي واو أصلية فساكنة مضمومة قبلها فتصلح أن تكون حرف روي، يعني يمكن أن تجد قصيدة البيت الأول مثلا أخره يدعو والبيت الذي بعده أخره يصفو مثلا وبعده يرجو وكذا، فيكون الحرف الذي التزمه حرف روي هو الألوان ويكون ما ولا يلتزم حرفا قبله. الهاء الأصلية، رابعا الهاء الأصلية المتحرك ما قبلها نحو النقه والشبه والمتشابه، فإن سكن ما قبل الهاء أصلية كانت أم زائدة لم تكن إلا رويا. إذن الهاء الأصلية المتحرك ما قبلها فهذه تصلح أن تكون حرف روي، يعني مثل كلمة الشبه مثلا، فهنا الهاء قبلها حركة والهاء حرف أصلي، شبه فعل فهي حرف أصلي وقبلها متحرك فتصلح أن تكون حرف روي. ثم قال يعني الهاء التي قبلها حرف التي سكن ما قبلها، قال فإن سكن ما قبل الهاء سواء كانت أصلية أو زائدة فإن الهاء تكون رويا. مثال ذلك يعني مثل بأبيات، البيت الأول أخره تحذوها، البيت الذي بعده نبنيها، تحذوها نبنيها. طيب تلاحظون هنا تحذوها الهاء قبلها ايه؟ واو، واللي بعده الياء الهاء قبلها ياء. فاذا طالما قبلها حرف ساكن فتصلح الهاء ان تكون حرف روي. قال خامسا تاء التأنيث ساكنة ومتحركة. تاء التأنيث ساكنة ومتحركة تصلح أن تكون حرف روي، مثل قامت وعمتي وخالتي. وكاف الخطاب مثل يحبك، ولكن الأحسن عدم عد هذه الكاف حرف روي بل يلتزم قبلها حرف، مثل قول الشاعر إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك نفسه ليجمعك. تلاحظون هنا إيه؟ التزم حرفا قبل الكاف وهو العين، بس قال هذا يعني من لزوم ما لا يلزم، يعني هو هذا يستحب يعني ويستحسن هذا الشيء، لكن لو أنه اكتفى بالكاف فإن الكاف تصلح أن تكون كاف الخطاب، تصلح أن تكون حرف روي، يمكن أن تكون كافية، ولكن يستحسن أن يلتزم حرفا قبلها. قال الميم إذا سبقتها الهاء أو الكاف، والأحسن أيضا في هذه أن لا تعد حرف روي بل يلتزم أو بل يلتزم قبلها حرف يكون هو الروي. مثال ذلك لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما. فهنا إيه؟ يقول الميم سبقتها كاف أو هاء فتصلح أن تكون حرف روي، وإن كان يستحسن أن يلتزم حرفا قبلها. قال فهذه الأحرف السبعة بشروطها التي ذكرناها يصح اعتبارها رويا فتبنى عليها القصيدة. قال ومن ذلك القصائد المقصورة، مثل مقصورة ابن دريد. من القصائد تكون يعني يكون حرف الروي فيها هو الألف المقصورة، مثل مقصورة ابن دريد. ومثلا مثل هنا بأبيات، تجد البيت الأول أخره إيه؟ واحتمى، والثاني مثلا السفا والقرى الصدى، فتجد أن الألفات المقصورة لم يلتزم حرفا قبل الألف المقصورة، فالألف المقصورة هي حرف الروي الذي التزمه في القصيدة. قال فأنت ترى أن الشاعر عد الألف حرف روي بدليل أنه لم يلتزم حرفا قبلها يوحده ويجعله الروي، ولو فعل الشاعر ذلك لكان أوقع في السمع وأليق بالجرس، ولكن لا بأس بهذا التسهيل في القافية ما دام قد ورد عن العرب. قال ثانيا ما لا يصح أن يكون رويا وهو الألف والواو والياء والهاء في غير الحالات السابقة. إذا الألف والواو والياء والهاء في غير الحالات السابقة لا يصلح أن يكون رويا، مثل الألفات والواوات والياءات التي تكون إشباعا لحركة، يعني إشباعا لحركة، فهذه لا تكون حرف روي وإنما يعني يوحد حرفا قبلها. التنوين بأنواعه ونون التوكيد الخفيفة، فهذه كلها لا يصح اعتبارها حرف روي بل يجب التزام حرف قبلها يجعله رويا. وقائم الأعماق خاوي المخترقن، فهنا إيه هو ثبت القاف قبلها فيها تنوين هنا بس إيه. قال ما يكون إلا رويا، يعني أو ما لا يكون إلا رويا وهو بقية حروف الهجاء، يعني ما عدا هذه الحروف التي ذكرت بقية حروف الهجاء تصلح أن تكون رويا بدون شروط. يعني قال حركات حروف القافية. حركات حروف القافية، قال انتهينا من تسمية حروف القافية. احنا سمينا حروف القافية كما مر، عندنا حرف الايه اخذنا يعني حرف الروي والوصل والخروج والردف وكذا الى اخره. فهنا تسمية الحركات التي على هذه الحروف. قال المجرى وهو حركة الروي المطلق، التشكيل اللي على الروي فتحة والضمة والكسرة التي على حرف الروي المجرى. والنفاذ هو حركة الوصل، حركة الوصل إذا كان هاء، حركة الوصل إذا كان هاء. احنا قلنا الهاء قد تكون وصلا يعني بعد الروي، يكون في حرف روي يلتزمه ويكون ايه زي مثلا لما يقول مثلا ملاعبه مثلا، او يقول حبوبها مثلا الى اخره. فالنفاذ هو حركة الوصل اذا كان هاء. وضرب مثالا هنا قال تتبع اقصى دائها فشفاها. فهنا الوصل هو الايه الهاء وحركتها اللي هي الفتح، حركتها الفتح. فقال الحذو وهو حركة ما قبل الردف، وليس رزق الفتى من قبل لطف حيلته، ولكن حدود بأرزاق وأقسام. طيب نرجع تاني لمصطلح الردف. الردف اللي هو حرف المد الذي يكون قبل الروي ولا فاصلة بينهما. أما هنا قال إيه وأقسامي. الميم هذه نسميها ماذا؟ الميم روي. طب والياء اللي بعد الميم أقسامي، الياء اللي بعد الميم نسميها وصل، والألف اللي قبل الميم ردف. طيب قبل الألف فيها عندك سين، السين حركتها الإيه الفتح. فإذا فتحة السين التي قبل الردف هذه تسمى إيه الحذف. الإشباع قال حركة الدخيل مثل حركة العين في فاعله، في قول الشاعر إلى أن يقول في آخر الإيه البيت يقول فاعله. طيب إحنا مر بنا مصطلح الدخيل، مر بنا مصطلح الدخيل وهو الحرف المتحرك الذي يقع بين التأسيس والروي، بين التأسيس والروي. يعني هنا لما قال فاعله الروي، أين الروي؟ اللي هو اللام، والهاء اللي بعد الروي نسميها وصل، والحرف المتحرك اللي قبل الروي يسمى الدخيل. هو الدخيل ده اللي هو الحرف المتحرك الذي قبل الروي ويكون بين ألف وروي، يعني قبله ألف وبعده روي، حرف متحرك قبله ألف وبعده روي، فهذا يسمى الدخيل. فهنا تشكيل هذا الحرف الفتحة والضمة والكسرة اللي عليه، الحركة التي عليه تسمى الإشباع. والرس اللي هو حركة ما قبل التأسيس، حركة ما قبل التأسيس، والتأسيس اللي هي الألف اللي قبل الدخيل. احنا قلنا يعني كلها مصطلحات بس يعني في الحقيقة ما فيهاش غير حفظ المصطلحات. فاحنا عرفنا ان الايه الروي حرف الروي إذا كان قبله متحرك يسمى دخيلا، قبل الدخيل هذا ألف تسمى إيه تأسيسا. فيقول لك شوف الحرف اللي قبل التأسيس والحركة التي على الحرف الذي قبل التأسيس تسمى إيه، تسمى الرس. والتوجيه هو حركة ما قبل الروي المقيد. الروي احنا قلنا الروي إما مطلق يعني متحرك، وإما مقيد أي ساكن. فهنا مثلا قال يزري بالأمل، يزري بالأمل لو سكننا اللام هنا يبقى اللام هذه هي حرف الروي الايه المقيد. حركة ما قبل الروي المقيد اللي هي حركة الميم، حركة الميم. فهنا الأمل الميم ايه مفتوحة، يبقى هذا يسمى الايه التوجيه. طيب قال أنواع القافية من حيث الإطلاق والتقييد القافية إما مطلقة وإما مقيدة تبعا للروي، إن الروي إما متحرك وإما ساكن، إن كان متحركا فتكون مقيدة مطلقة، وإن كان ساكنا تكون مقيدة. فالمطلقة ستة أقسام: مجردة من التأسيس والردف، موصولة مجردة من التأسيس موصولة بمد ومثلها موصولة بهاء، مؤسسة يعني فيها تأسيس، كل دي المصطلحات هذه اللي مرت بكم يعني، فعندكم هذه المصطلحات وأمثلة عليها وكلها مرت بنا قبل قليل يعني. احنا عرفنا معنى التأسيس وعرفنا معنى الردف وعرفنا معنى الوصل، فيقول لك يعني إذا كان فيها تأسيس وردف ووصل فنسميها مؤسسة، يعني فيها تأسيس وفيها ردف وفيها وصل، أو مجردة من التأسيس والردف والوصل إلى آخره، وبعدين الوصل هذا قد يكون بمد قد يكون بهاء. فهذه كلها أقسام القافية وأنواعها. بعد ذلك أسماء القافية من حيث حركاتها. طيب احنا قلنا ممكن هذا تحتاج يعني نكتبها على السبورة عشان نفهمها ان شاء الله. طيب يعني هو احنا قلنا دايما القافية، القافية بتكون عبارة عن يعني اخر حرفين ساكنين، اخر حرفين ساكنين مع ما بينهما من الايه من المتحركات، مع المتحرك اللي قبل آخر ساكنين، يعني آخر حرفين ساكنين مع ما بينهما من المتحركات مع المتحرك الذي قبل آخر ساكنين. فهيطلع شكل القافية في النهاية بتطلع بهذه الأشكال، إما هكذا، يبقى دي آخر ساكنين وما فيش بينهم متحركات، وإما بهذا الشكل، يعني هذا النوع الأول وهذا النوع، وإما بهذا الشكل، يعني بين آخر ساكنين متحركات، وإما ثلاث متحركات، وإما أربع متحركات. هذه خلاص، فهذه أشكال القافية. يبقى عندنا شكل بيكون عندنا ساكنين وقبلهم متحرك، وشكل الساكنين قبلهم متحرك بس بين الساكنين واحد حرف واحد متحرك. في حين يكون الساكنين بينهم حرفان متحركان، والساكنين بينهم ثلاث حروف متحركة، والساكنين بينهم أربع حروف متحركة. طيب اللي بينهم أربع حروف متحركة هذه تسمى المتكاوس. المتكاوس يبقى الشكل ده نسميه المتكاوس، كلها مصطلحات يعني المتكاوس. وضرب لها مثالا قال قد جبر الدين الإله فجبره، فجبره الإله فجبره. طبعا القافية زي ما ذكرنا ممكن تكون كلمة، ممكن تكون كلمة ونص، كلمتين، جزء من كلمة، يعني القافية ملاش علاقة بعدد الكلمات، يعني قد تكون كلمة أو جزء أو كلمتين. فهنا الإله فجبره، مين يقول لنا القافية تبدأ من أي حرف؟ لاه فجبر ولا هو فجبر، من فين تبدأ؟ لاه فجبره، من أول اللام الإله فجبره، القافية تبدأ من اللام، يبقى لا هو فجبر. هنا اللام حركة، الألف سكون، الهاء حركة، الفاء حركة، الجيم حركة، الباء حركة، الراء حركة، الهاء سكون، صحيح؟ لما تيجي تكتبها تلاقي عندك حركة سكون حركة 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 سكون. فهذا الشكل من أشكال القافية نسميه المتكاوس، يعني عبارة عن أربع متحركات بين ساكني القافية. هي القافية بتكون آخر حرفين ساكنين مع ما بينهما من المتحركات مع المتحرك اللي قبل آخر ساكنين. في عندنا النوع اللي هو الثلاث متحركات المتراكب، المتراكب هذا الشكل نسميه المتراكب. طيب المتراكب مثاله القافية إيه؟ يقول أخب فيها وأضع. طيب ها وأضع، ها وأضع آخر آخر نقول إيه؟ ها وأضع. ها حركة سكون وأضع، عندك حركة سكون ثلاث حركات سكون، وبعدين النوع اللي هو يكون فيه حركتين بين آخر ساكنين المتواتر، لا في قبله لا الحركتين احنا خلصنا ثلاثة. نعم
متكاوس
أربعة ومتراكب ثلاثة في المتواتر، لا في المتواتر ده حركة واحدة بس، في نوع ناقص في نوع اللي هو زي من عسل، لو حد عنده كأن في ساقط برضو ده له اسم، يعني المتواتر اللي هو حركة واحدة والمترادف اللي التقى فيه الايه الساكنان. ممكن حد يشوف لنا اسم القافية اللي هي ايه اللي فيها حرفين متحركين بين اخر ساكنين، حد عنده انترنت؟ بس يشوف لنا اسمها، لها لقب برضو، لها اسم كده نحفظه اللي هو زي مثلا من عسل، من عسل، والمن دي حركة سكون عسل، ماشي؟ عندك حركة سكون حركتين سكون، لها لقب برضو هنا بس ساقط من الكتاب إن شاء الله لو حد يشوف لنا لقبها. وفي اللي بينهم حركة واحدة ده بيسمى المتواتر، المتواتر اللي هو إيه حركة واحدة بينهم، زي مثال كلمة صاحب، كلمة صاحب حركة سكون حركة سكون تطلع بهذا الشكل، يبقى القافية إيه لما يكون حركة سكون حركة سكون نسميها المتواتر، ولما يكون يعني الحرفان الساكنان ليس بينهما متحرك فهذا يسمى المترادف، المترادف ماشي، زي ايه للزوال، للزوال من اين تبدأ القافية؟ وال، بس القافية هي عبارة عن وال، فهنا وال حركة سكون سكون، ماشي كده. حد شاف لنا اسم اسمه المتدارك؟ المتدارك. طيب عندنا النوع اللي كان ناقصنا المتدارك، المتكاوس والمتراكب والمتدارك، ده المتدارك والمتواتر والمترادف، فدي ايه مصطلحات يعني تحفظ كده. طيب القافية، فذكر عيوب القافية ايه سبعة، عيوب القافية سبعة نمر عليها بسرعة كده، اللي هو اول عيب اللي هو الإيطاء، وهو إعادة كلمة الروي بلفظها ومعناها بدون أن يفصل بين اللفظين سبعة أبيات على الأقل، إعادة كلمة الروي بلفظها ومعناها بدون أن يفصل بين اللفظين سبعة أبيات على الأقل. وجب أتى بمثال مثلا إيه لا يسري بها الساري، والبيت اللي بعده برضو إيه على مصباحه الساري، فتلاحظون أن الشاعر كرر كلمة الساري بنفس اللفظ ونفس الإيه المعنى، بنفس اللفظ ونفس المعنى وليس بينهما سبعة أبيات، فمعناه أنه إذا فصل بينهما سبعة أبيات لا مانع أن يكرر، يعني لو جاب كلمة الساري في قافية بيت ممكن بعد سبعة أبيات يكرر كلمة الساري، بس ما ينفعش إيه قبل سبعة أبيات يكرر نفس الكلمة. فهذا العيب لو كرر نفس الكلمة العيب هذا يقال له الإيطاء. وعندنا عيب التضمين، وهو تعليق قافية البيت بصدر البيت الذي بعده، يعلق قافية البيت بصدر البيت الذي بعده. وبعدين قال التضمين هذا نوعان، نوع قبيح ونوع جائز. فقال النوع القبيح أنه مثلا إيه يجيب فعل الشرط في آخر بيت وجواب الشرط في أول البيت اللي بعده، أو يجيب مثلا مبتدأ في أول بيت والخبر في البيت اللي بعده، أو الفعل في آخر بيت والفاعل في أول البيت اللي بعده، أو الاسم الموصول في آخر البيت والصلة في البيت الذي بعده. فما يفصل بين المبتدأ وخبره، أو الاسم الموصول وصلته، أو الشرط وجوابه، أو الفعل وفاعله، وكذلك القسم برضو، القسم وجواب القسم، يفصل يجيب القسم في آخر بيت وجواب القسم في أول البيت الذي بعده، فهذا التضمين إيه يكون قبيحا، يكون قبيحا. وأما يعني إذا كان البيت الثاني فيه جر ومجرور متعلق بالبيت الأول، أو فيه نعت أو استثناء أو كذا متعلق بالبيت الأول، فهذا تضمين جائز يعني غير قبيح، يعني هذا تضمين غير قبيح. الإقواء اللي هو اختلاف المجرى. احنا ما قلنا المجرى اللي هو حركة الايه الروي، فقال إذا اختلفت يعتبر هذا عيبا من عيوب القافية، من عيوب الايه القافية. زي مثلا أتى هنا بمثال النابغة الزبياني، يعني كانت له إيه قصيدة، فيقول في أواخر أبياتها وغير مزودي، والبيت اللي بعده الغراب الأسود. شوف هو حرف الروي اللي هو الدال، بس مرة إيه كسر مزودي، واللي بعده قال الأسود، وبعدين قال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد بمخضب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد. يبقى مرة ضم ومرة كسر، ومرة ضم ومرة كسر. بعدين ذكر قصة يعني أن النابغة ذهب إلى يثرب، إلى المدينة، هو شاعر جاهلي يعني في الجاهلية، فنبهه أهل يثرب من طرف خفي يعني على خطئه، طلبوا من جارية أن تغني هذه الأبيات وتبالغ يعني في إظهار الضم والكسر، يعني أسودو الثاني باليدي، يعني فانتبه إلى خطئه وصحح يعني هذه الأبيات، وقال وردت يثرب وفي شعري بعض العهدة وصدرت عنها وأنا أشعر الناس. صحح عليها الأخرى. وقال الإقواء يعني هو من عيوب القافية، لكن ورد يعني في أشعار بعض الشعراء الكبار مثل النابغة. وقع الإقواء في قول حسان بن ثابت رضي الله عنه، قال لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير، كأنهم قصب جفت أسافله، مثقب نفخت فيه الأعاصير. وفي البيت الأول قال إيه العصافيري، الروي اللي هو الراء وحركته الكسر، والبيت اللي بعده الأعاصير الراء وحركتها الضم، فهذا عيب يعني من عيوب القوافي اللي هو الإقواء. وعندنا الإصراف وهو اختلاف المجرى بالفتح وغيره، يعني يجيب المجرى اللي هو حركة الروي مرة فتح ومرة ضم أو كسر، فإذا أتى مرة فتح ومرة ضم أو كسر فهذا يسمى إصرافا. اختلاف حركة الروي إن كان ضم وكسر يسمى إقواء، يعني الإقواء له قيد إن هو اختلاف حركة الروي بين الضم والكسر، زي عصافيري أعاصيرو، وزي باليدي الأسودو، يبقى هذا إيه نسميه إقواء. لكن لو واحدة منهم مفتوحة، واحدة مفتوحة وواحدة مضمومة، أو واحدة مفتوحة وواحدة مكسورة، يعني لابد يكون واحدة منهم مفتوحة، فهذا عيب آخر يسمى الإصراف. وجاب مثال إيه بيت أخره البكاء، والبيت اللي بعده البلاء، في بيت مرة البكاء ها هنا بالفتح والبيت اللي بعده البلاء بالإيه بالضم، فده يسمى إصرافا. طالما فيهم وحدة مفتوحة يبقى إصراف. وذكر مثالا آخر بيت فيه الأداء والبيت الذي بعده بدائي، فمرة فتح ومرة كسر، يبقى هذا إيه يسمى الإصراف. والإكفاء هو اختلاف اختلاف الروي بحروف متقاربة المخارج. إن حرف الروي يعني لم يوحد حرف الروي، وإنما إيه أتى في بعض الأبيات بحرف مقارب له في المخرج، وأتى بمثال مثلا إيه الليل والبيت اللي بعده إيه أنقين، ليل وأنقين، فهنا كان لام وهنا نون، فاللام والنون اللام والنون إيه متقاربان في المخرج يعني. فإذا أتى بالنون تكون مثلا قصيدة لامية وفي بيت منها بدل إيه بدل اللام وضع نونا، أو قصيدة نونية وفي بيت منها وضع لاما بدل النون، فهذا يسمى إكفاء. والإجازة وبعضهم يسميها الإجارة بالزاي أو بالراء هي اختلاف الروي بحروف متباعدة المخارج، اختلاف الروي بحروف متباعدة المخارج، تكون القصيدة يعني لها حرف روي ويجي في بيت ويأتي بحرف بعيد المخرج. قال كاللام والميم، اللام والميم يعني تلاحظون اللام والنون ليس بينهما مخرج، يعني مخرج النون بعد اللام مباشرة، اللام والنون لا يفصل، ما فيش مخرج بين مخرجي اللام والنون. لكن اللام والميم لا، اللام هذه من طرف اللسان والميم من الشفتين، دي حروف شفوية ودي من اللسان فمتباعدة. فإذا جاء مثلا لام وميم كمثلا الشاعر هنا إيه قال قليل، والبيت اللي بعده قال زميم، واحدة لو واحدة مو، اللام والميم متباعدة في المخرج، لأن بين اللام والميم يفصل بينهما مخارج فهي متباعدة. وفي عندنا السناد وهو اختلاف ما يراعى قبل الروي من الحروف والحركات، السناد اختلاف ما يراعى قبل الروي من الحروف والحركات. وبعدين جعل له إيه فصلا مستقلا في أنواع السناد، يعني ممكن لا أريد أن أطيل عليكم بس مر عليها بسرعة. في عندك سناد الردف، أن أحد البيتين فيه ردف والآخر لا ردف فيه، يعني قال إيه ولا توصه والثاني ولا تعصه. البيت الأول قال إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. طيب إحنا الردف اللي قلنا الردف إيه تعريفه اللي هو مين يذكرنا قبل الروي؟ نعم الحرف الذي قبل الإيه، نرجع مرة تانية بسرعة. طيب الردف اللي هو حرف المد الذي قبل الإيه الروي بلا فصل، حرف المد الذي قبل الروي بلا فصل. يعني فهنا لما قال ولا توصه، احنا عندنا حرف الروي اللي هو الصاد، والهاء هذه تسمى وصلا، ماشي، الهاء وصل اللي الهاء اللي بعد الروي وصل، والحرف اللي بعد هي الياء اللي بعد الهاء هذه تسمى خروجا، مش كده الخروج. فالخروج اللي هو الحرف المد الذي ينشأ من ايه من اشباع الهاء. فاذا عندنا المصطلحات هنا، عندنا ولا توصه، الصاد هي الروي والحرف اللي بعد الصاد اللي هو الهاء يسمى وصلا، واللي بعد الوصل الخروج. طيب حرف المد اللي قبل الروي اللي هو الواو، تو الواو دي تسمى ردفة. طيب البيت اللي بعده قال ولا تعصه، ما فيهوش ردف، يبقى في بيت جاب ردف وبيت لم يأتي بالإيه بالردف، فهذا عيب من عيوب القافية ويسمى سناد الردف، يعني بيت أتى بالردف في بعض الأبيات دون بعض، لم يلتزم في كل القصيدة. وعندك سناد التأسيس، شرحنا معنى التأسيس، فإذا أتى به في بعض الأبيات دون بعض يبقى هذا يسمى سناد التأسيس. وسناد الإشباع واختلاف حركة الدخيل بحركتين متقاربتين كالضم والإيه والكسر إلى آخره يعني. وفي عندك بقى سناد الحذو وسناد التوجيه كلها يعني إيه من عيوب القافية. بعد أتكلم عن الضرورات الشعرية وهي يعني ما يجوز للشاعر دون النافل، ما يجوز للشاعر دون النثر، ما وقع في الشعر مما لا يجوز وقوعه في النثر، ومنها نوع بالزيادة وهي تنوين ما لا ينصرف، الاسم الممنوع من الصرف يجوز للشاعر أن ينونه ويجعله إيه مصروف، ومد المقصور، مد المقصور، المقصور يجوز إيه مده، زي مثلا غنى الغنى فقال إيه غناء، المد اللي هو يجعله بهمزة يعني المقصور اللي هو بلا همزة اللي هو غنى اللي هو آخره ألف لازمة، فيجوز للشاعر أن يمد المقصور يعني أن يزيد بعده همزة يجعله ممدودا، يجعل المقصور ممدودا، فزي الغنى يجعله الغناء بمعنى الغنى اللي هو مقابل الفقر يعني. وزيادة حرف الإشباع، زيادة حرف الإيه الإشباع، زي مثلا العقرب فالعقراب، العقراب فأشبع الإيه الفتحة بألف، هذا مما يجوز للشاعر إذا اضطر إليه يعني الضرورات الشعرية. الدراهم مثلا قال الدراهيم فأشبعها إيه لضرورة الوزن، فإذا هذه ضرورات فيها زيادة. وفي عندنا ضرورات شعرية فيها حذف مثل قصر الممدود، قصر الممدود زي مثلا صنعاء فيقول إيه صنعاء بدل صنعاء، صنعاء ممدودة بالهمزة فقصرها. وكذلك ترخيم غير المنادى، ترخيم اللي هو حذف آخر المنادى، ففي غير الشعر لا يجوز الترخيم إلا للمنادى، لكن في الشعر يجوز ترخيم غير المنادى مثل طريف بن مال ليلة الجوع والخطر، طريف بن مال هو يقصد ابن مالك فرخمه، أراد ابن مالك فحذف الكاف. احنا ذكرنا يعني صرف الممنوع، وهنا أيضا منع المصروف، منع المصروف، الاسم المصروف اللي هو المنون يجوز للشاعر يعني إذا اضطر إلى ذلك بسبب الوزن أن يمنع المصروف، كقوله إيه يفوقان مرداسة في مجمعي، مرداسة فمنعها من الصرف مع كونها يعني لا سبب لمنعها من الصرف، كان ينبغي أن يقول يفوقان مرداسا لكنه قال مرداسة بس إيه فمنع المصروف. وكذلك من التغييرات الجائزة يعني للضرورات الشعرية قطع همزة الوصل ووصل همزة القطع، يعني مر بنا قول إيه ويل أم سعد، سعد قول أم سعد بن معاذ رضي الله عنه ويل أم سعد فقطعت همزة أم، فيجوز قطع وصلت همزة قطع جعلتها موصولة، والعكس أيضا همزة الوصل يجعلها مقطوعة، يعني ممكن همزة الوصل يجعلها مقطوعة إذا جاوز الاثنين سر، الاثنين هي همزة وصل فقطعها، فإذا قطع همزة الوصل ووصل همزة القطع كلها من الضرورات. وفك المدغم وإدغام المفكوك، فك المدغم وإدغام المفكوك، الحمد لله العلي الأجللي، أراد أن يقول الأجل ففك الإدغام، وإدغام المفكوك فيمكن أن يدغم الإيه المفكوك على خلاف الأصل. وتحريك المضارع المجزوم أو الأمر المبني على السكون بالكسر لأجل الروي، يقول ولم أتكلم، أراد ولم أتكلم ولكن لأجل الإيه الروي فكسره، زي التخلص من التقاء السكنين بالكسر، فهنا إيه كسره وأطلقه. فهذه ضرورات الشعر. بعدها آخر شيء بقى هذا يعني اللي هو ما أحدثه المولدون في أوزان الشعر، المحدثات دي بقى يخلوها يعني اللي حب يقرأها، يعني كما مر بنا احنا ذكرنا من قبل يعني أن المحدثين لم يتقيدوا
بأوزان الشعر التي كان عليها العرب القدماء، وأحدثوا بعض الأوزان. بعض هذه الأوزان عبارة عن قلب للبحور، يعني زي البحر الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. فجاء بعض الشعراء ورح قلبوا، خلوا بدل فعول مفاعيل لا خلوها مفاعيل فعول مفاعيل فعول، فقلبوا يعني فسموه المستطيل. فالطويل اخترعوا بحرا وسموه المستطيل ورح قلبوا ايه ده. والبحر المديد فاعلات فاعل فاعلات فاعل، رح قلبوه برضو فخلوه فاعل فاعلات فاعل فاعلات، وسموه الممتد بدل المديد، رح اخترعوا بحرا وسموه. فعندكم ايه الاوزان بقى اللي هي المخترعة ديت. وكذلك يعني في يعني الموشحات والأسجال والكذا، يعني كلها أوزان مخترعة. وآخر شيء اللي هو شعر التفعيلة، هذا في العصر الحاضر. بعض الشعراء يعني في العصر الحاضر أحدثوا طريقة في الشعر اللي يقال له الشعر الحر أو شعر التفعيلة، أنه يأتي بتفعيلة واحدة ويمشي عليها بدون تحديد لعدد تفعيلات في بيت، وبدون تقسيم الشعر أصلا إلى أبيات. يعني يجي مثلا يأخذ تفعيلة من التفعيلات الموجودة، زي مثلا تفعيلة مثلا مستفعل مثلا، فيقول مستفعل مرة يجيب سطر فيه مستفعل مرة واحدة، وبعدين سطر فيه مستفعل خمس مرات، وسطر فيه مرتين، وسطر فيه أو كذا. ويأخذ مثلا فعول 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 ويفضل ماشي بدون تحدي، كأنه بيكتب قصة كده، بس كل الايه فعول فعول، مرة سطر كلمة واحدة، ومرة اثنين، ومرة خمسة، ومرة عشرة، ومرة بدون تقيد بشيء، يعني بس مجرد ايه تفعيلة واحدة ويمشي عليها بدون التزام يعني ببقية احكام الشعر. فهذا كله من المحدث يعني. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، ان ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وبهذا تنتهي هذه الدورة الصيفية، ونوزع عليكم الإجازات، وإن شاء الله نجيزكم بما شرحنا من الكتب وبجميع المرويات. وفضيلة الشيخ طارق إن شاء الله يعني كذلك يعني يجيزكم بما شرحنا.